الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: جلسة عار اليونسكو معدومة سلفا، والمركزي يرفع الدعم عن المحروقات والأسعار تطير. حرس عين التين يتعرضون لأهالي ضحايا المرفأ بالضرب وسقوط جرحى. ميقاتي للمرة الثامنة في بعبدة اليوم، واتفاق على إبقاء القديم على قدمه في الحقائب السيادية. نصر الله: من يناقش الحياد لا يعني أنه يهاجم البطريرك. التفاصيل من لبنان الحر مع أسل صهيون وطوني نصار. جلسة مجلس نواب اليوم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف انفجار مرفأ بيروت أمام ثلاثة احتمالات: إلغاؤها، تأجيلها أو انعقادها بوصمة عار. فماذا سيختار رئيس المجلس؟ القرار بيده، رغم أن القرار الشعبي محسوم. اتركوا القاضي طارق بطار يشتغل شغله من دون تقسيم المحاكمات على هيئتين قضائيتين. في الأزمات المتلاحقة، قرار المركزي رفع الدعم نهائيا عن المحروقات يعني أن أسعار البنزين والمازوت والغاز ستحلق، وهو حتما ليس قرارا شعبيا، لكن وكما يقول المتابعون كان لابد منه لوقف النزف في الاحتياطي ولعدم اتخاذ السلطة أي قرار جدي لوقف التهريب إلى سوريا، بل تركت شاحنات المحروقات تتحرك على غريبها لأهداف سياسية محض. أما سؤال اليوم فهو: هل تختفي الطوابير من أمام المحطات وهي عادة تظهر في باحات الأفران؟ وهل سيتمكن قرار مصر في لبنان من إنقاذ مستشفيات لبنان المحتضرة بفعل فقدان المازوت في مولداتها؟ وهل ستضيء المولدات الخاصة البيوت والمؤسسات مجددا بعدما انتقلت عدوى التقنين إليها؟
في تمام 9:23 من مساء أمس، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بياناً مقتضباً جاء فيه أنه اعتباراً من اليوم سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات معتمداً الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة تبعاً لأسعار السوق، ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.
تفسير ذلك أنه بدءا من اليوم وكلما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء تزيد أسعار المحروقات، وكلما تراجع تنخفض معه الأسعار، هذا إذا تراجع.
وبالتالي يتوقع أن يرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان من 75,600 ليرة إلى 336,000 وفق دراسة للدولية للمعلومات، محتسبا على سعر صرف الدولار بقيمة 20,000 ليرة على أساس 14.56 دولارا للصفيحة قبل وصولها إلى المستهلك واحتساب الرسوم والأرباح، وبذلك تكون صفيحة البنزين 95 أوكتان ارتفعت بقيمة 260,400 ليرة. أما سعر صفيحة المازوت فيتوقع أن يرتفع من 57,100 ليرة إلى 278,620 ليرة، أي بزيادة 221,520 ليرة.
وبحسب المعنيين في وزارة الطاقة التي يعود لها تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات، فستحضر جدولا للتسعير الجديدة على السعر المتفق عليه للدعم، أي على سعر 3900 ليرة، إلى أن يصدر مصرف لبنان تعميما جديدا فتصدر بدورها تسعيرة السعر غير المدعوم.
على الأرض طرابلس هادئة صباحا بعد ليلة صاخبة انتهت بنقل الصليب الأحمر 7 جرحى إلى المستشفيات. محسن السقال:
شهدت شوارع طرابلس مساء أمس حالة من الفوضى والتوترات الأمنية والغضب، احتجاجاً على رفع الدعم عن المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة المازوت وانعدام القدرة الشرائية للمواطن. وقام المحتجون بقطع العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وعمد بعضهم إلى تنفيذ اعتصام أمام قصر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في ميناء طرابلس، حيث أضرموا النار بشجرة في الباحة الخارجية للقصر ورددوا هتافات مناهضة للسلطة وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والجيش عند مستديرة بيستاشيو في المنطقة الميناء على خلفية توقيف 4 سهاريج محملة بمادة المازوت، وحصلت عمليات كر وفر بين الطرفين استعمل خلالها الجيش الرصاص المطاطي، فيما أشعل مجهول المازوت المسرب من السهاريج على الطريق العام، ما أدى إلى اشتعال عدد من الأشجار المزروعة في تلك المنطقة واقتراب النيران من الأبنية، ما شكل خطرا على السكان. فقامت سريعا عناصر الجيش بسحب السهاريج إلى مكان آمن، وحضرت على الفور عناصر الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، وأدت هذه المواجهات إلى سقوط عدد من الجرحى. وتشهد مدينة طرابلس هذا الصباح هدوءا تاما وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش في مختلف شوارع المدينة. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
مدير منشآت الزهراني زياد الزين كشف أن شركات استيراد المازوت تملك في خزاناتها حتى أمس 78 مليون لتر من مادة المازوت ولا يتم توزيعها، وتنتظر رفع الدعم لبيعها وكسب مليارات الدولارات، فيما يوجد في الزهراني 10 ملايين لتر من المازوت. سلمنا أمس 700,000 لتر إلى المستشفيات. وأشار إلى أن العتمة ستزيد، وأن منشآت الزهراني وطرابلس تملكان 30% من السوق، وشركات الاستيراد الخاصة 70%.
وفي تعليق على قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات، غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقال: لما اقتربت البطاقة التمويلية من الإنجاز والحكومة من التشكيل، قرر الحاكم أن يفجر البلد بغطاء ممن لا يريدون الحكومة.
أضاف باسيل أن رياض سلامي هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد، لكي يقرر وحيداً رفع الدعم فجأة، لافتا إلى أنه على الرئيس والحكومة والشعب أن يمنعوا تنفيذ المؤامرة، إنها جريمة موصوفة ويجب إيقاف مرتكبيها.
معلوم أن حاكم مصرف لبنان أبلغ المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة أنه لم يعد قادرا على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها، وأوضح أنه يملك في حساب التوظيفات الإلزامية 14 مليار دولار ولا يمكنني قانونيا التصرف بها.
سلامي أضاف أنه عقد أمس الأول اجتماعا مع وزير الصحة حمد حسن على يتسلم منه اللوائح الأخيرة لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. أضاف أنه مضطر أن يكمل دعم استيراد هذه الأدوية رغم أنه اقترب من الخط الأحمر للصرف.
مصدر وزاري قال أن سلامي أكد أنه لم يعد قادرا لأن كل القوى السياسية تعارض المس بما تبقى من احتياطي الدولار لدى المركزي، مضيفا أنه على استعداد لتسهيل من يريد استيراد المحروقات على سعر صرف الدولار في السوق السوداء البالغ نحو 20,000 ليرة للدولار الواحد، وإلا فإن الحل الثاني يتمثل في اقتراح قانون في مجلس النواب لفتح اعتماد لاستيراد الفيول من الاحتياطي الإلزامي أسوة بما حصل في المرة الماضية في أيار الماضي. ورأى المصدر أن سلامي يرفع بذلك المسؤولية عن نفسه لجهة المساس بالاحتياطي الإلزامي.
وزير الطاقة والمياه ريمو غجر قال بعد الاجتماع: نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة إلى الكهرباء، حاجتنا هي 3000 ميجاوات، والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوافر لا تتجاوز 750 ميجاوات.
وأكد أن سلامي أبلغ المجلس الأعلى أنه لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات، معتبرا أن الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب لطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول، لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى لو تم رفع التعرفة عليه، ومشيرا إلى أنه في حال توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدا.
المجلس الأعلى للدفاع ناقش الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات على ضوء التقارير الإدارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الإهرامات في مرفأ بيروت والمواد الكيماوية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني والمنشآت الخاصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
واتخذ المجلس سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء، ومنها الطلب إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.
معلوم أنه على صعيد آخر فأن اجتماع قصر بعبدة خلص إلى رفض طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المحال إلى المجلس الأعلى للدفاع، وحجب منح الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة وإحالة القرار رسميا بذلك إلى النيابة العامة التمييزية.
وبالعودة إلى موضوع المحروقات وتحديدا لفيول العراقي وتمهيدا لموافقة مجلس الوزراء، راسل وزير الطاقة هيئة الاستشارات والتشريع في 5 آب طالبا إبداء الرأي في اتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين العراقي واللبناني، وبعقد شراء بين المديرية العامة للنفط وشركة تسويق النفط العراقية لوضعهما موضع التنفيذ.
وأوضح غجر في كتابه أن اللجوء إلى الموافقات الاستثنائية فرضته الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تمر بها البلاد وانقطاع تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات، لزوم تشغيل المعامل وهبوط ساعات التغذية إلى أدناها في ظل انعدام أي تمويل مباشر من مصر في لبنان لها.
ويفترض أن تصدر الموافقة الاستثنائية اليوم بما يجعل الاتفاقية مبرمة قانونا في وقت أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة أن أغلب المراحل أنجزت وتم عرض التفاصيل على الموقع الإلكتروني للوزارة. وبعدما تم الاتفاق على دعوة شركة عالمية للمشاركة أبدت 7 شركات اهتمامها، كان لبعضها أسئلة إضافية تم الإجابة عليها من قبل العراق ولبنان أيضا.
وبالنتيجة رست المسألة على موافقة الجانبين على 3 شركات ستشارك في المناقصات، مع إمكان أن يرتفع هذا العدد إلى 5. المصادر أوضحت أن موعد المناقصة الأولى سيحدد عقب تأكيد الجانب العراقي متى يمكنه أن يسلم الشحنة، مع توقعاتها بأن تصل قبل نهاية الشهر. فالشركة التي تفوز في المناقصة لن تسلم بالفيول الذي يحتاجه لبنان قبل التأكد من استلامها شحنة الفيول العراقي.
فعلى سبيل المثال، إذا حدد موعد المناقصة في 20 آب، يفترض أن تكون الشحنة العراقية جاهزة للتسليم في 18 منه مع تحديد الكمية، ويتوقع أن يخصص للبنان ما بين 70 و 80 ألف طن شهرياً، بحيث تتمكن الشركة الفائزة من فحص الشحنة والتأكد من النوعية وكذلك تحديد الكمية التي يفترض أن يستلمها لبنان بنتيجة التبادل. الجلسة النيابية التي دعا إلى عقدها الرئيس نبيه بري في 11 من قبل الظهر في قصر اليونسكو للتصويت على طلب الاتهام المقدم من عدد من النواب في قضية المرفأ لا تزال قائمة حتى الساعة، رغم الدعوات الكثيرة إلى مقاطعتها.
لكن هناك من يقول إنه بعد المواقف التي أعلنتها كتل الجمهورية القوية ولبنان القوي واللقاء الديمقراطي والنواب شامل روكوز وأسامة سعد وفؤاد مخزومي وجان طالوزيان لجهة مقاطعة الجلسة، وبعد تمني بعض النواب تأجيلها، باتت الجلسة بحكم المؤجلة نظرا لعدم إمكان تأمين النصاب القانوني لانعقادها ولعدم ربما تأمين ميثاقيتها من ناحية ثانية.
معلومات صحيفة نداء الوطن ذكرت أن الجلسة باتت بحكم الملغاة عمليا لأن نصابها لن يكتمل بسبب مقاطعة عدد من الكتل والنواب، وهناك كتل لم تعلن موقفها أيضا ستقاطع ككتلة نواب الأرمن والتكتل الوطني المستقل برئاسة النائب توني فرنجيكي.
وفي حين تردد أن كتلة نواب الأرمن ستقاطع، قال النائب أغوب بكرادونيان: لم نتخذ القرار بعد بمقاطعة الجلسة أو حضورها، لكن أجواء الحزب والنواب المناصرين تفضل عدم المقاطعة لأنه في موضوع كهذا لا يجوز أن نذهب إلى كسر عظم مع تمسكنا بالحفاظ على دستور. أضاف: ننتظر اتصالات الربع الساعة الأخير للتفاهم على صيغة معينة من الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية ونأمل أن نصل إلى حل بالتفاهم.
نائب رئيس المجلس إلي الفرزلي اتهم من يريدون مقاطعة الجلسة اليوم بأنهم لا يريدون رفع الحصانات لأنهم يسعون للاستثمار السياسي بالملف، مضيفا أنه إذا لم تعقد الجلسة اليوم فإن النتيجة ستكون ألا رفع حصانات لأنه يستحيل رفعها من دون جلسة عامة.
وقال: يعرقلون كل مسعى للوصول إلى نتيجة بدءا من عدم التوقيع على عريضة الرئيس سعد الحريري الداعية لرفع الحصانات عن الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات ومقاضاة الجميع أمام أي محكمة يطالبون بمحاكمة المطلوبين فيها ومن ضمنها المجلس العدلي، معتبرين أن ذلك يعني شيئا واحدا أنهم لا يريدون رفع الحصانات ومحاكمة المدعى عليهم لإبقاء الملف مادة استثمار سياسي بحسب تعبيره، ومجددا الحديث عن استنسابية في الادعاءات القضائية.
في الأثناء تعرضت مجموعة من حرس مجلس النواب المولجة بحماية مقر إقامة بري لأهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين اعتصموا في محيط عين التينة احتجاجا على الدعوة لجلسة اليوم.
وقد أصيب الزميل المصور في جريدة النهار حسام شبارو بكسور وردود، وصدرت كاميراته ودراجته النارية لأنه رفض الانصياع لتعليمات تمنع تصوير الوقفة الاحتجاجية، ما استدعى نقله إلى المستشفى إضافة إلى نحو 10 مصابين آخرين.
وكان أهالي ضحايا تفجير المرفأ دعوا إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، مشددين على ضرورة رفع الحصانات عن المشتبه بهم وليس اختلاق تحقيق برلماني موازن معروف نتائجه سلفا.
وجاء في بيان الأهالي: صعقنا بالإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة اليوم للبحث في طلب الاتهام المقدم من عدد من النواب والذي صلح على تسميته طلب العار، فهو اتهام بالشكل فيما هو في الواقع محاولة لطمس الحقيقة وتهريب المشتبه به من العقاب. وشدد البيان على أن المطلوب من مجلس النواب هو رفع الحصانات عن المشتبه بهم وليس اختلاق تحقيق برلماني موازن معروف نتائجه سلفا.
وفي بيان آخر اليوم قال أهالي الضحايا: بما أن بغاة المجلس مصرون على عقد جلسة العار تؤكد ذلك الإجراءات الأمنية التي رصدناها في محيط قصر اليونسكو، فإننا سنتوجه اليوم في 9 صباحا لنحاصر كل مداخل ومخارج المكان المذكور ونناشد كل الأحرار المشاركة والدعم بكل قوة بذلك ليكون المشهد مشابها ليوم 4 آب.
واليوم أوضح المكتب الإعلامي للرئيس ميشيل سليمان في بيان أن ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية حول تصريح للرئيس سليمان من بكركي أمس فيه تحريف غير مقصود لما قاله بالفيديو، إذ قال الرئيس سليمان إن نترات الأمونيوم أفرغت في العنبر رقم 12 في فترة الفراغ الرئاسي، ولم يقل إن النترات وصلت في فترة الفراغ الرئاسي.
حكوميا يزور رئيس المكلف نجيب ميقات اليوم قصر بعبدة للمرة 8، وهو فضل بعد اجتماعه 7 أمس مع رئيس الجمهورية ميشيل عون التأكيد ولو بحذر أن الأمور تسير في مسارها الصحيح.
وتردد أن ميقات قدم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الأربع، بل أبقاها كما هي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الأساسية والخدماتية على أن يتم البحث لاحقا في السيادية إذا لم يتقرر إبقاؤها على ما هي. وعلى هذا سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتأكيد موافقتها على التوزيع التي عرضها، علما أنه طيلة الأيام الأربع الماضية كان على تشاور مع غالبية القوى السياسية واستمزج رأيها في التوزيع.
بدورها أفادت دوائر رئاسة الأولى بوجود تقدم ملموس في تشكيل الحكومة لا سيما في مسألة توزيع الحقائب، لافتة إلى أنه حصل اتفاق على استكمال نقاط تحتاج إلى متابعة للوصول إلى الصيغة التي تحظى بقبول الجميع، وموضحة أنه تم استعراض صيغة اتفاق مسودة حول خريطة توزيع الحقائب على أن يتولى كل من عون وميقاتي إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية ليصار اليوم إلى التباحث في نتائج جولة الاتصالات هذه في اللقاء المرتقب بينهما.
مصادر قريبة من بعبدة أشارت إلى الاتفاق على إبقاء الوزارات السيادية المعمول بها في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزيري الداخلية والعدلية من الأشخاص الحياديين المقبولين من كل الأطراف، فيما لا يزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية التي يصر عون على أن تكون من حصته، فيما يعتبر ميقاتي أن هذه الحقيبة من حصة جنبلاط، فضلا عن أن هذا عن أن هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها بعد ومن بينها الطاقة.
مصادر قريبة من الرئيس المكلف لم تنفي حصول تقدم عما قبل، لكنها اعتبرت أن وتيرة المشاورات تسير ببطء، في حين أن ميقاتي يحبذ تسريع وتيرتها أكثر باتجاه ولادة الحكومة العتيدة، لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ غير المبرر بنظره، وإذ تكتمت على مدار بلقاء أمس توقعت أن تطول عملية التشكيل بعض الوقت إذا بقيت وتيرة المشاورات على وقعها الحالي.
مصادر مواكبة للملف الحكومي أشارت إلى أن الأجواء الإيجابية التي ترددت أصداؤها في بعبدة لا تعني بالضرورة أن الأمور أصبحت في خواتيمها، وفضلت انتظار نتائج اجتماع اليوم لاتضاح الصورة أكثر أسوة بما درجت عليه العادة في عملية التأليف من تقلبات سريعة في الأجواء بين الإيجابية والسلبية.
المصادر أوضحت أن البحث في الأسماء لم ينتهي بعد، ولا يزال التحفظ قائما من جانب عون حول اسم يوسف خليل المطروح لتولي حقيبة المالية، بذريعة أنه من فريق عمل حاكم مصرف لبنان الذي يضع عون مسألة الإطاحة به على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف استبداله بحاكم مركزي جديد محسوب على التيار العوني.
غير أن المصادر نفسها كشفت في المقابل أن أوساط الثنائي الشيعي ترى في اعتراض عون على تسمية يوسف خليل حرثقة مباشرة على الرئيس بري، الذي وإن كان يؤكد أنه لم يقم بتسمية خليل وزيرا للمالية، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بأن يتدخل عون بأي اسم شيعي، وإلا فأنه سيطالب بإعطاء رأيه بالأسماء المسيحية.
وعما قصده ميقاتي عندما أكد التوصل إلى مسودة صيغة وزارية، أجابت المصادر أنه عنى بذلك الوصول في النقاش إلى مرحلة إسقاط الطوائف على الحقائب.
أضافت أن المسودة أبقت قديم على قدمه لناحية توزيع الحقائب السيادية، مع إعادة توزيع بعض الحقائب الخدماتية وغيرها، معربة عن اقتناعها بأن ميقاتي يعتبر أن البحث أصبح متقدما، ولذلك هو يعول على أن يحمل اجتماع اليوم تقدما إضافيا باتجاه تثبيت نقاط الاتفاق على المسودة المطروحة في الأيام القليلة المقبلة.
وفي المعلومات أن الحقائب السيادية ستبقى على توزيعها الحالي، فبقية المالية من حصة الشيعة، في حين تبقى وزارة الداخلية مع ميقاتي، والأسماء كلها تتم بالتوافق بين عون وميقاتي. أما توزيع الحقائب الخدماتية فأتت على الشكل التالي:
الأشغال لحزب الله، الاتصالات للمردة، الطاقة لشخصية مقربة من عون، أما التربية فقد تكون من حصة ميقاتي، وتردد أن وزارة الصحة لا تزال موضع بحث، في حين ترددت معلومات عن إسنادها إلى السنة.
وفي حين بقيت وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمسك بها الحزب الاشتراكي، تردد أنه حسم الاتفاق على تجاوز اسم يوسف خليل كمرشح لثنائي لتولي وزارة المالية، على أن يتم البحث عن اسم آخر من الطائفة الشيعية.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه من الخطأ الرد على كل موقف تجاه الحزب، داعيا الجمهور إلى انتقاد الموقف فقط، ولا نذهب إلى الإهانات الشخصية والتوهين والشتائم.
أضاف نصر الله أن من يناقش الحياد لا يعني أنه يهاجم البطريرك، وندعو إلى الانضباط على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الاختلاف في الرأي مع الآخر لا يعني الذهاب نحو التهجم، كما اعتبر أن هناك من يسوق للأزمات مثل ما حصل في موضوع الغاز الذي تحول إلى أزمة مفتعلة.
صحيا، عداد كورونا سجل أمس رقما مخيفا، 6 حالات وفاة و2591 إصابة جديدة.
في وقت لمح فيه البيت الأبيض إلى تقاعس القوات الأفغانية في مواجهة حركة طالبان، خصوصا مع تواصل تقدم الأخيرة واستيلائها على مزيد من الأراضي، عادت الخارجية الأمريكية وشددت على أن هجمات الحركة على المدنيين وعواصم الولايات يناقض اتفاقها معها، وأن التقدم في محادثات الدوحة حول أفغانستان بطيء بشكل مؤلم.
بدوره حذر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي من أن الوضع يتدهور في أفغانستان، موضحا أن مسألة سقوط العاصمة بيد الحركة ليست محسومة، ورفض التعليق على أسئلة الصحفيين حول تقييم المخابرات بقرب سقوط كابول، مشددا على أن التعليمات تقتضي بصلاحية لمساعدة الحكومة الأفغانية حتى نهاية الشهر الحالي ولا قرار لما بعد ذلك.
تحطمت مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أفاد بيان للحكومة المحلية في المنطقة، حيث تم الإعلان عن إنقاذ 9 منهم حتى الآن. مصدر في وزارة الصحة المحلية الذي قال إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، لفت إلى أن مصير الركاب 7 الباقين لا يزال مجهولا.
في مسلسل حوادث السير وعلى الطريق العام في حراج الكسروان، وقع فجرا حادث سير بين سيارة مرسيدس تقودها سيدة ولاند روفر، ما أدى إلى إصابة السيدة بجروح.
أخيرا إلى الطقس مع سيمونة حتشيتي.
الصيف الرطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس قليل غيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحراره على الساحل، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الجبليه والداخليه مع ضباب محلي على المرتفعات. ريح عم بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه، بكره طقس قليل غيوم اجمالا ومن دون تعديل بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات، والسبت طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية بعد الظهر، أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين: جلسة عار اليونسكو معدومة سلفا، والمركزي يرفع الدعم على المحروقات والأسعار تطير. حرس عين التين يتعرضون لأهالي ضحايا المرفأ بالضرب وسقوط جرحى. ميقاتي للمرة الثامنة في بعبدة اليوم، واتفاق على إبقاء القديم على قدمه في الحقائب السيادية. نصر الله من يناقش الحياد لا يعني أنه يهاجم البطريرك. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.